بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه الذي سأل فيه جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة، وقال في آخرها، وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعلاماتها. قد عرفنا في الدروس الماضية الكلام على أركان الإسلام الخمسة: الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. ونتكلم في هذا الدرس والدروس التي بعده على أركان الإيمان التي جاء بيانها في حديث جبريل عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة. وأركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. أركان الإسلام أمور ظاهرة، مشاهدة معاينة، نطق بالشهادتين، وصلاة وزكاة وصيام وحج، أعمال ظاهرة. وأما الإيمان فهو أمور باطنة، لأن اعتقادات تكون في القلب، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أمور ظاهرة وهذه أمور باطنة. والإسلام والإيمان لفظان، إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد الإسلام عن الإيمان أو الإيمان عن الإسلام يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. فعند اجتماعهما كما جاء في حديث جبريل فسر الإسلام بالأمور الظاهرة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. هذه أمور ظاهرة، أعمال. ولما وفسر الإيمان بالأمور الباطنة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن هذه كلها أمور باطنة في القلب والاعتقاد. فلفظ الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. وفي حديث جبريل جمع بينهما في الذكر لأنه سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة. لكن إذا جاء لفظ الإسلام وحده ليس معطوفا عليه الإيمان، أو جاء الإيمان ليس معطوفا عليه الإسلام، فإنه يشمل الاثنين. يعني الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان ولم يعطف عليه الإسلام فإنه يشمل الأمور الظاهرة والباطنة. إذن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، شمل المعنيين. وهذا مثل لفظ الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين إذا جمع بينهما في الذكر كما في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يفسر الفقير بالذي ليس عنده شيء أصلا، ويفسر المسكين بأنه الذي عنده شيء لا يكفيه. لكن إذا جاء ذكر الفقراء على حدة أو المساكين على حدة دخل الآخر، كما في حديث معاذ رضي الله عنه. وفي آخره فإنهم أجابوك يعني للصلاة فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ما قال فقرائهم ومساكينهم، قال فقرائهم فقط. فيدخل الفقراء والمساكين، يدخل من ليس عند من ليس عنده شيء أصلا ومن عنده شيء لا يكفي، لأن إذا جاء أحدهما منفردا يتسع للمعنيين، وإذا جمع بينهما يوزع المعنى بينهما. هذا يعني الإسلام والإيمان، والفقير والمسكين مثله. وكذلك البر والتقوى، إذا جاء البر وحده دخل فيه الطاعات والمنهيات، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا جاء التقوى وحده، إذا جاءت التقوى البر والتقوى مع بعض يفسر الإيمان، يفسر البر بالطاعات، وتفسر التقوى بترك المعاصي. وإذا جاء البر وحده أو جاءت التقوى وحدها دخل فيها الاثنان، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. واجتناب النواهي، فهذه ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها بالمعنى، وإذا أفرد أحدها عن الآخر اتسع للاثنين وشمل الاثنين. إذن عندنا لفظ الإسلام والإيمان، لما جمع بينهما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأمور الظاهرة، وفسر الإيمان بالأمور الباطنة، وإذا جاء أحدهما عن الآخر مستقلا يشمل الاثنين، يشمل الاثنين. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله، هذا هو الركن الأول، وهو ركن في نفسه وأساس لغيره من بقية الأركان، لأن الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر تابع للإيمان بالله. من لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة ولا بالرسل ولا بالقدر ولا باليوم الآخر الذي لا يؤمن بالله. ولهذا جاء في الحديث: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان بالله هو الأساس لبقية الأركان، ولا تنفع الأركان بدونه، بقية الأركان لا تنفع بدونه، كما أن بقية أركان الإسلام لا تنفع بدون الشهادتين. الشهادتان لا بد منهما، وهما أساس لبقية الأركان، والإيمان بالله أساس لبقية الأركان، أساس للإيمان بالملائكة والكتب والرسل يوم الآخر وقد خير وشره. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بهذه الأشياء، ومن لم يأتي بشهادتين لا تنفعه هذه الأشياء. فإذا الإيمان بالله مثل الشهادتين بالنسبة لأركان الإسلام، لأن الشهادة لا بد منهما، ولا ينفع صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا عمل ما دام أنه لم توجد الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. كذلك الإيمان هو ستة أركان، أولها الإيمان بالله، لكن من لم يؤمن بالله لا يؤمن بالأشياء الباقية. إذن الركن الأول من أركان الإسلام أساس لبقية الأركان، والركن الأول من أركان الإيمان أساس لبقية الأركان. فما لم يؤمن بالله لا يؤمن بالملائكة ولا الرسل ولا الكتب، وهي كلها من الله. ولهذا قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأنها تابعة للإيمان به. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن بالكتب ولا بالرسل ولا بالملائكة. ومن لم يأتي بالشهادتين لا ينفعه صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج. إذن الإيمان بالله ركن من أركان الإيمان، وهو أساس لبقية الأركان، لا تأتي الأركان إلا بعد وجوده، وإذا لم يوجد لا تأتي بقية الأركان. وكذلك الإسلام والإيمان الشهادتان أساس للصلاة والزكاة والصيام والحج، ومن لم يأتي بالأساس فإنه لا يفيده الاتيان بما وراءه، لأن من شرط الصلاة والزكاة وصيام الحج أن تكون مبنية على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله يدخل تحته الإيمان بوجوده وأنه موجود وأنه كان بلا بداية ومستمر بلا نهاية وأنه مباين للخلق، ليس الخلق حالين به ولا هو حال بالخلق، بل هو مباين الخلق على العرش استوى سبحانه وتعالى، لا يحل في المخلوقات والمخلوقات لا تحل فيه، وهو موجود وكان بلا بداية والمخلوقات لها بداية ولها نهاية، والله لا بداية له ولا نهاية له، هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى، والمخلوقات كلها كان لها بداية ولها نهاية، لها بداية ولها نهاية، وكل مخلوق له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية. وأما الله عز وجل فإنه لا بداية له ولا نهاية له، لكن من المخلوقات ما شاء الله أن يكون لا يكون لها نهاية، مثل الجنة والنار، فإن الجنة والنار لا نهاية لهما، مستمرتان أبد الآباد إلى غير نهاية، والمنعمون منعمون في الجنة إلى غير النهاية، والمعذبون معذبون في النار إلى غير النهاية، اللي هم الكفار. وأما العصاة من أهل الكبائر فإنهم إذا دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ولا يبقى في النار أبدا أبد الآباد إلا الكفار، هم الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها أبدا. وأما من دخلها وهو من أهل المعاصي وهو من الإيمان ولكنه عاصي فإنه لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، وتكون النهاية أن الجنة باقية بمن فيها والنار باقية فيها بمن فيها من الكفار، لكن في أول الأمر بعض العصاة يدخلون النار ولكنهم لا يخلدون فيها، بل لابد من خروجهم منها، وإنما يخلد في النار من كان كافرا فإنه يبقى فيها إلى غير النهاية. كما قلت الله عز وجل هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، وأن الله تعالى هو الباقي بلا نهاية، وهناك الجنة والنار باقيتان إلى غير نهاية، ولكن بقاء الجنة والنار إنما هو بإبقاء الله لهما، ولو شاء لم يبقهما، وأما بقاء الله فهو لازم لذاته سبحانه وتعالى، يعني بقاء الجنة والنار مكتسب، الله تعالى أعطاها إياه وجعلها تبقى، والنار جعلها تبقى، ولو شاء لا تبقى لم تبقى. فإذا البقاء للجنة والنار إنما هو بإبقاء الله، وأما بقاء الله فهو لازم، كما أنه لا بداية له فإنه لا نهاية له، بقاء لذاته سبحانه وتعالى. أما تلك المخلوقات التي تبقى وهي الجنة والنار فإن الله تعالى هو الذي أبقاها وجعلها تبقى، ولو شاء أن ينهيها لأنهاها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه موجود وأنه لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كل ذلك يدخل تحت الإيمان بالله. الإيمان بربوبيته اللي هو توحيد الربوبية، والإيمان بألوهيته اللي هو توحيد الألوهية والعبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته الإيمان بما له من الأسماء والصفات مما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأنواع الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة، الأول توحيد الربوبية. إيش معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأفعاله، الله واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف بالكون وحده، هذه أفعال الله ليس لله فيها مشارك، ليس لله فيها مشارك، هو الذي خلق الخلق وحده ولم يشاركه في الخلق أحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم وخلق من كان قبلكم من الأمم ومن المخلوقات، فهو الخالق وحده لا شريك له، ليس له مشارك في الخلق والإيجاد، تفرد بالخلق والإيجاد. فإذا توحيد ربوبية توحيد الله بأفعاله، الاعتراف والإقرار بأن الله واحد في أفعاله لا يشاركه فيها أحد. الله تعالى خلق السماوات والأرض ما لم يشارك أحد في خلق السماوات والأرض، خلق الخلق كلهم لم يشاركه أحد في ذلك، هو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، المميت وحده، المحيي وحده، المتصرف بالكون وحده. هذه يقال لها أفعال الله، وتوحيد الربوبية توحيده بأفعاله لا شريك له في أفعاله، هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، ما أحد شارك في ذلك. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، أفعال العباد، ما هي أفعال العباد؟ الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر، كل تلك أفعال العباد، وهي أنواع من أنواع العبادة. وتلك أفعال العباد يجب أن تكون لله لا يشاركه فيها أحد، يوحدون الله بأفعالهم، بمعنى أنهم يدعونه وحده ويستغيثون به ويستعيذون به ويستعينون به ويتوكلون عليه ويخشونه ويرجونه وينذرون له ويذبحون له، كل هذه أفعال العباد لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فصل لربك وانحر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليخصوه بالعبادة، ليأمرهم وينام بأن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا مع الله غيره. ولهذا جاء في القرآن أول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن الأمر بعبادة الله، والثاني النهي عن عبادة غيره. فأول أمر جاء في القرآن وأول نهي جاء في القرآن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وذلك في قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا، اعبدوا، هذا أول أمر جاء في المصحف في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا النهي عن الشرك، لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فبدأ الآيتين بأعبدوا وختمها فلا تجعلوا له أندادا، بدأهما بالأمر بالتوحيد وإفراد العبادة لله، وختمها بالنهي عن اتخاذ الأنداد والشركاء لله بأن يكون لهم نصيب من العبادة. والله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، الله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فالعبادة للخالق ولا تكون للمخلوق. ولهذا أنكر الله عز وجل على من يعبدون مع الله غيره بأن هؤلاء الذين يعبدونهم هم من جنسهم مخلوقون، فكيف يعبد إنسان مخلوقا مثله كان عدما فأوجده الله. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم عبيد لله، والعبد لا يعبد وإنما هو عابد، العبد عابد وليس بمعبود. فالعباد عابدون وليسوا بمعبودين، ولهذا قال إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل أن إنسان يعبد من كان مثله ويدعو من كان مثله ويستغيث من كان مثله ويتوكل على من كان مثله ويستعيذ بمن كان مثله؟ هذا أمر عجيب. العبادة للخالق وليست المخلوق، والله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، كل من سوى الله مخلوق، والله تعالى وحده الخالق، والعبادة للخالق وحده ولا يكون للمخلوقين منها شيء. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ولهذا لما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أعظم الذنوب قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقوله وهو خلقك هذا يبين فساد اعتقاد من جعل مع الله آلهة أخرى، لأن الله تعالى هو الخالق فيجب أن يكون هو المعبود وحده، يجب أن يكون هو المعبود وحده، لا تكون العبادة للعباد وإنما تكون لرب العباد لخالق الخلق. إن الذي تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الله تعالى هو الذي خلق الإنسان ومع ذلك يجعل له ندا، وذلك الند مخلوق مثل الإنسان، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ولهذا بدأت الآيتين أول أمر في المصحف اعبدوا، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا يدلنا على أهمية توحيد العبادة وعلى أهمية التخلص من الشرك والابتعاد عن الشرك، وأن لا يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بل يجب أن تكون العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. إذا توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، الدعاء عبادة والرجاء عبادة والخوف عبادة والتوكل عبادة والاستعاذة عبادة، وهي أفعال للعباد يجعلونها لله لا يجعلونها لغيره، يجعلونها لله لا يجعلونها لغيره. هذا هو توحيد العبادة وهذا هو توحيد الألوهية. إذن عرفنا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجف الصحف، رفعت الأقلام وجف الصحف، كل شيء من الله، والعبادة كلها لله ولا يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. إذن عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية الكفار الذين بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكروه، مقرون به، ولكنهم منكرون لتوحيد الألوهية، لأنهم يريدون أن يعبد الله ويعبد مع الله غيره، يعبد مع الله غيره، فهم مقرون بالربوبية وغير مقرين بالألوهية، بإفراد الله بالألوهية، بإفراد الله بالعبادة، بل يجعلون مع الله آلهة أخرى. ولهذا قال الله عز وجل في القرآن عنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، لأنهم نشأوا على ملة الآباء والأجداد، وملة الآباء والأجداد هي الإشراك بالله، وأنهم مقتدون بآبائهم وأجدادهم، وآباءهم وأجدادهم إنما هم على الشرك. أما توحيد الربوبية فهم مقرون به، الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. آيات كثيرة فيها إقرارهم بتوحيد الربوبية، ولهذا الله عز وجل يذكر في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بالألوهية، لأن الكفار يقرون بالربوبية، فإذا يذكر لهم ما يقرون به ثم يلزمهم بأن تكون العبادة لله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا توحيد ربوبية وهم مقرون به ما أنكروه. جاء بعد ذلك أإله مع الله، الذي يفعل هذا وحده، يخلق الخلق ويخلق السماوات والأرض وينزل المطر وينبت النبات ويحصل لهم الرزق بما ينزله، هو الذي يفعل ذلك وحده، فكيف يجعل معه آلهة؟ ولهذا قال بعد ذلك أإله مع الله، إنكار. بل هم قوم يعدلون، يعدلون يعني يسوون غير الله بالله، يسوون المخلوق بالخالق ويشركون المخلوق مع الخالق ويجعلون للمخلوق نصيبا من العبادة، مع أن المخلوق إنما هو عابد لله وليس معبودا مع الله، وليس معبودا مع الله. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هم مقرون بهذا، فيذكره ليلزمهم بتوحيد الألوهية، ولهذا قال أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم يقول: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، الذي يفعل هذا وحده يجعل معه آلهة، متفرد بالخلق والإيجاد يجعل معه عبد يعبد معه، عباد من عبيده يعبدون معه، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقه من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيأتي بتقرير توحيد الربوبية من أجل أإله مع الله، وهو الإلزام بالألوهية، ولهذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية، لأن الخالق وحده هو المعبود وحده، فكما أنه لا خالق إلا الله ولا رزق إلا الله فلا معبود بحق سواه، فلا معبود بحق سواه. إذن هذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، وتوحيد الربوبية أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام، وتوحيد الألوهية هو الذي أنكروه وحصلت المقاتلة بينهم وبين الأمم، وكل رسول أرسله الله يدعو إلى توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، الطاغوت عبادة من سوى الله، فهي بمعنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله اجتنبوا الطاغوت وإلا الله اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يدعو إلى التوحيد. كل رسول أرسله الله يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة غيره. يقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل يدعون إلى لا إله إلا الله وإلى إفراد العبادة لله وحده وأن لا يجعل مع الله آلهة أخرى. هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم إلى آخرهم، أنهم يدعون إلى عبادة الله. والله عز وجل ذكر في القرآن أن هؤلاء الأمم يعني نشأوا على ملة الآباء والأجداد ويعتذرون بما كان عليه آباؤهم. الله ذكر في القرآن قصص الأنبياء وأنهم يتذرعون بما كان عليه آباؤهم وملة الآباء والأجداد. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه يعني دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم إلى إفراد الله بالعبادة. كل رسول أرسله الله يدعو إلى أن يعبدوا الله، يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله وأن يتركوا عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم التوحيد الثالث، النوع الثالث، توحيد الأسماء والصفات. الله له أسماء وله صفات، كيف نعرف الأسماء والصفات؟ نعرفها بالكتاب والسنة. إذا جاءنا في الكتاب والسنة أسماء لله نثبتها لله ونضيفها إلى الله، وإذا جاءنا في الكتاب والسنة صفات لله نثبتها لله ونضيفها إلى الله. ولكن الصفات التي ترد في الكتاب والسنة إنما هي تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. فصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، وصفات الباري تليق بكماله وجلاله، تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. وليست صفة المخلوق تشبه الخالق ولا المخلوق ولا الخالق تشبه المخلوق. ولهذا يقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية الكريمة نفي وإثبات، إثبات وتنزيه. قوله هو السميع البصير إثبات، اسمين من أسماء الله السميع والبصير، ويدلان على صفة، صفتين من صفات الله السمع والبصر. فالله سميع بصير من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير ومن صفاته السمع والبصر، ومن صفاته السمع والبصر. وكل ذلك جاء في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة، وكل اسم يدل على صفة. وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة، ليس فيها اسم جامد، أسماء مشتقة تدل على معاني، وتلك المعاني هي الصفات. فمن أسماء الله العزيز يدل على العزة، والحكيم يدل على الحكمة، واللطيف يدل على اللطف، والعليم يدل على العلم، وهكذا. كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والأسماء والصفات إنما تعرف بنصوص الوحي، لأن هذا غيب. الناس يعني لم يروا الله ولم يروا صفة الله عز وجل، وإنما يعرفون ذلك بنصوص الوحي. لما جاء في الكتاب والسنة من أسماء لله وصفات يضاف إلى الله، والشيء الذي لم يرد لا يضاف إلى الله عز وجل. يثبت ما ثبت في الكتاب والسنة، وينفى ما نفي في الكتاب والسنة. ما جاء في كتاب الله من أسماء وصفات يثبت، ولهذا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة لغيره، فهو له سمع لا كأسماعنا وبصر لا كأبصارنا. سمع المخلوق وبصره يليق بضعفه وافتقاره، وسمع الخالق وبصره يليق بكماله وجلاله. ولا تشبه صفة الخالق المخلوق ولا صفة المخلوق الخالق، بل كل صفاته تناسبه وتليق به، تناسبه وتليقه. ولهذا قال ليس كمثله شيء والسمع بصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، له سمع كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وصفات الله عز وجل تابعة لذاته، الذات متصفة بالصفات، فذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، بل صفاته لائقة بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين لائقة بضعفهم وافتقارهم، ولا تشبه صفة الخالق المخلوق ولا المخلوق الخالق. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة. والنفي هو للتنزيه، النفي هو للتنزيه، له سمع لك الأسماء وبصر لك، منزه أن يكون مشابه المخلوقات، منزه أن يكون له شبيه ونظير. ولهذا قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأثبت أنه أحد وأنه واحد في ذاته وفي صفاته، وأثبت اسما من أسماه هو الصمد، وهو الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عداه. هذا هو الصمد الذي هو غني عن غيره وكل من سواه مفتقر إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل من سواه مفتقر إليه وهو غني عن كل من سواه. هذا هو الصمد الغني عن كل من سواه المفتقر إليه كل من عداه. كل لا يستغني عن الله طرفة عين، والله تعالى غني عن خلق، إن الله لغني عن العالمين. لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، فهو الغني عن كل من سواه، وكل مفتقر إليه، لا غنى به عن الله سبحانه وتعالى، مفتقر إليه في كل لحظة من لحظاته. والله عز وجل غني عن العباد، غني عن العالمين. ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لم يلد ولم يولد، ليس له أصول ولا فروع ولا نظرا وأشباه، فنفى الأصول بقوله لم يولد، ونفى الفروع بقوله لم يلد، ونفى الأشباه والنظرا بقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد لا يكافيه ولا يسميه ولا يماثله، بل هو سبحانه وتعالى المنفرد بالكمال والجلال. صفاته تليق به ولا يشبه بصفاته مخلوقين، والمخلوقون لا يشبهون الله عز وجل بصفاته. صفاته تليق بكماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله أهل السنة والجماعة على وجه يليق بكماله وجلاله، دون تشبيه أو تمثيل، ودون تحريف أو تعطيل أو تأويل. فهم لا يشبهون، فهم مثبتون غير مشبهين، وهم نافون غير معطلين، يعني منزهين ولكن ليسوا معطلين، وإنما ينفون عن الله ما لا يليق به. ولهذا قال ليس كمثل شيء وهو سمع، ليس كم يعني فهو سمع بصير إثبات، وليس كمثل شيء تنزيه. أهل السنة والجماعة عندهم الإثبات والتنزيه، والمشبهة عندهم الإثبات والتشبيه، والمعطلة عندهم النفي والتعطيل, يعني لا يثبتون ولكنهم معطلون, وبتعطيلهم يكون الله عز وجل لا وجود له, لأن الذين ينفون عن الله السمع والبصر والكلام والحياة وكل شيء ينفونه عنه لا يبقى له وجود, لا وجود له, وإنما الذي ينفى عنه النقص وما لا يليق به, كما قال الله عز وجل ولقد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب, اللغوب هو التعب, ولا إنه لا يعجزه شيء, وما يعجزه من شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا, ما يعجزه شيء يعني لكمال قدرته, لأن أهل السنة والجماعة عندهم النفي متضمن كمال, ما مسنا من لغوب يعني لكمال القوة والقدرة, ولا يعجزه شيء لكمال القدرة, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, نفى عنه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. أما الفرق الضالة فإنهم ينفون عندهم النفي, ليس بسميع ولا بصير ولا إلى آخره, والنهاية أنه لا وجود له, ولهذا يقول بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد إلها لا يشبه شيء, خالقا رازقا محيا مميتا لا يشبه شيء في 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 ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ابن عبد البر رحمه الله ذكر في كتابه التمهيد عن المشبه عن المعطلة يصفون من أثبت الصفات بأنهم مشبهة, لأنهم ما تصوروا إثبات إلا مع التشبيه, ما تصوروا إثبات إلا وفقا للمخلوقين, ففروا من هذا إلى التشبيه بالمعدومات, نفوا عن الله الصفات لتصورهم أن هذا يشبه مخلوقات, فوقعوا في تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات, التشبيه بالمعدومات. قال ابن عبد البر إن المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة, وذلك لأنهم ما تصوروا إثباتا إلا مع التشبيه. أهل السنة يقول إثبات بدون تشبيه, له سمع لك الأسمع وبصر لك الأبصار, هذا ما في تشبيه, في إثبات وتنزيه. ثم قال وهم عند من أقر بها نافون للمعبود, المعطلة نافون للمعبود, هذه الحقيقة أنهم نافون للمعبود. قال الذهبي في كتاب العلو قلت صدق والله, يعني ابن عبد البر صدق والله, فإن الجهمية الذين يقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير إلى آخره مثلهم كما قال حماد بن زيد, إن جماعة قالوا في دارنا نخلة فقيل لهم ألها عشب؟ قالوا لا ما لها عشب. ألها خوص؟ قالوا لا ما لها خوص. ألها قنو؟ قالوا لا ما لها قنو. ألها ساق؟ قالوا ما لها ساق. قيل إذن ما في داركم نخلة, إذن ما في داركم نخلة. فكذلك الذي يقول أن الله ليس بكذا وليس بكذا يعني نهايته أنه لا وجود لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يثبتون وينزهون, والمشبه يثبتون ويشبهون, والمعطلة يعني ينفون بزعمهم أنهم منزهة ولكنهم في النهاية مشبهين لله بالمعدومات التي لا وجود لها. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون يثبتون ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله في سنته من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكماله وجلاله إثباتا بدون تشبيه وتمثيل وتنزيها من غير تكييف أو تعطيل أو تأويل, بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أنواع التوحيد الثلاثة, توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما هو الدليل على هذا، على هذه الأقسام؟ ما هو الدليل على هذه القسمة الثلاثية؟ ليس هناك نص لا في الكتاب والسنة يقول أقسام التوحيد ثلاثة، ليس هناك نص، ولكن باستقراء نصوص الكتاب والسنة تبين أنه ينقسم هذا التقسيم بالاستقراء، يتبين ذلك بسورة الفاتحة، أول سورة في القرآن، أم القرآن، فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله هذه عبادة، كون العباد يحمدون الله ويضيفون حمدهم إلى الله، هذا فعل العباد، يعني يوحدون الله عز وجل بأنهم يحمدونه، يوحدون الله، يحمدون الله عز وجل، حمدهم إياه عبادة له لأنهم أسندوا الحمد إليه، كما أنهم يصلون له ويتصدقون له ويحجون له فهم يحمدونه سبحانه وتعالى، وحمده عبادة. إذن دل على توحيد الألوهية. رب العالمين الله لفظ الجلالة، اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، بل هو أصل الأسماء، والذي تضاف إليه الأسماء، والذي تبدأ به الأسماء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب وشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو الله الخالق. يأتي إذا جاءت الأسماء يأتي قبلها في الغالب اسم الجلالة الذي هو لفظ الجلالة الله، فيأتي وتأتي الأسماء بعده. هذه الآية فيها لفظ الجلالة، فيها اسم الله الذي هو علم الأعلام رب العالمين، أيضا من أسماء الله الرب، قال الله عز وجل في سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، فمن أسماء الله الرب ومن أسمائه الرحيم رب العالمين. ففي توحيد الأسماء وفي توحيد الربوبية في قوله رب العالمين، يعني خالقهم ومربيهم بالنعم سبحانه وتعالى. إذن أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في الآية الأولى من سورة الفاتحة. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، لأن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة. مالك يوم الدين، هذا توحيد الربوبية، لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة، مالك كل شيء، ونص على يوم الدين مع أنه مالك كل شيء لأن ذلك اليوم يخضع فيه الجميع لرب العالمين، الكل يخضع لله عز وجل، المتكبرون في الدنيا يخضعون لله، الذي يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى في الدنيا هو خاضع لله في الدار الآخرة، الكل يخضع لله. ولهذا قال مالك يوم الدين، هو مالك الدنيا والآخرة، هو مالك كل شيء، لكن لماذا نص على يوم الدين؟ لأنه اليوم الذي يخضع فيه الجميع، بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من عتى وتجبر، ووجد من قال أنا ربكم الأعلى وهو فرعون، وقال ما علمت لكم من إله غيري، هذا موجود في الدنيا، لكن الآخرة ما فيها إلا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مالك يوم الدين، يعني هذا يدل على توحيد الربوبية، وأن الله رب كل شيء ومالك كل شيء وهو المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، إياك نعبد نخصك بالعبادة، إياك نستعين نخصك بالاستعانة، اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية، لأنه طلب من الله أن يهدي الصراط، دعاء يدعو ربه أن يهديه الصراط المستقيم. ما معنى الهداية لصراط المستقيم؟ يسأله التثبيت على ما حصل والزيادة من الهداية. يسأله التثبيت على الهداية الحاصلة والمزيد من الهداية. يستمر على الاثنين، اهدنا الصراط المستقيم، فهو يسأله أن يثبته على الهداية الحاصلة ويزيده هدى على هداه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهو يسأل شيئين، التثبيت على الموجود من الهداية والزيادة على ما هو موجود. اهدنا الصراط المستقيم. ثم ذكر أن الناس بالنسبة للصراط المستقيم صنفان، صنف عليه وصنف خارج عنه. فذكر الصنف الأول صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم الذين هم أهل الصراط المستقيم، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ذكر الصنف الثاني الذي هو مجانب للصراط المستقيم، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا سورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين فيها الأنواع الثلاثة: الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، توحيد الربوبية، إياك نستعين، توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم، توحيد الألوهية، صراط الذين أنعمت عليهم أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم الذين جانبوا التوحيد وفارقوا التوحيد وصاروا من ليسوا من أهل التوحيد، الذين هم اليهود والنصارى الضالون المغضوب عليه، المغضوب اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن أول سورة في المصحف اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، آخر سورة في المصحف قل أعوذ برب الناس. أعوذ برب الناس مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة مثل الحمد لله رب العالمين، لأن أعوذ هذا فعل العبد يتعوذ بالله، لأن الاستعاذة من أنواع العبادة. أعوذ برب الناس فالاستعاذة عبادة، ورب الناس مثل رب العالمين، فيها من أسماء الله وفيها توحيد ربوبية، كونه رب العالمين ومربيهم وخالقهم والمستر فيهم كيف يشاء. رب الناس ملك الناس، يعني المتصرف فيهم كيف يشاء، في توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لأن من أسماء الله الملك، والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس، يسبح الله ما في السماوات الملك القدوس، فمن أسماء الله الملك، ملك الناس وملك كل شيء، إله الناس توحيد الألوهية. ثم ذكر المستعاذ من به، المستعاذ منه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس. فإذا فيها توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في الجملة الأولى أعوذ برب الناس. وملك الناس فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإله الناس فيها توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الإله، ومن أسماء الله الملك، من أسماء الله الملك ومن أسمائه الإله سبحانه وتعالى. إذن القرآن مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، ويتبين ذلك بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، أول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف. إذن هذه الأنواع، وهذا هو الدليل، وهو على سبيل الاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، ويتبين ذلك بهاتين السورتين اللي هما فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب، فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب. وبهذا نكون عرفنا الركن الأول من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالله، يعني الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وإن شاء الله في الدرس القادم أتكلم عن الركن الثاني الذي هو الإيمان بالملائكة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.